عشنا نبتغي أمنا تعطر قلبنا دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله وحوله ومدده وقوته عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم في أزمنة الفتن والهوى بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن السنة هي العاصمة إن شاء الله من كل فتنة وزيغ وانحراف وضلال وهوى، ومهما تنوعت ضروب الفتنة واختلفت أشكالها، فإن صاحب السنة عنده أداة التمييز، فلتخرج الفتاوى ما شاءت، وليقرر من شاء ما شاء، فإن صاحب السنة لا يستهويه هوى ولا يزيغ به مسلك من مسالك الفتنة، إنما هو صلب صلد بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقد علمتم أن المحنة وأن الفتنة لو ظهرت كيف ينبري لها أصحاب السنة، ولا ينبري لها إلا أصحاب السنة. رأيتم أحبتي في الله لما هاجت المعركة على النقاب والحجاب، رأيتم كيف تكلم أهل السنة والجماعة وكيف قرروا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. أصحاب السنة لا يلوون أعناق النصوص لتكون تابعة لهوى أو مراد. أصحاب السنة يقفون حيث وقف كتاب الله عز وجل. أصحاب السنة لا يخرجون عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصحاب السنة لا يتكلمون ولا يقررون بمحض هوى أو رأي، وإنما يسندون كل قول إلى قائله من سلف هذه الأمة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. إنهم الذين يقولون، قال ابن عباس بالفهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم الذين يقدمون فهم ابن عباس، يقدمون فهم ابن مسعود، يقدمون فهم الخلفاء الراشدين، يقدمون فهم سلف الأمة، ولذا فهم مطمئنون إن شاء الله، ثابتون بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه قد امتلأت قلوبهم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قام العالم أجمع يحاول تغيير سنة أو تشويه حكم شرعي، فإنه بفضل الله تبارك وتعالى سينبري له تلك العصابة المؤمنة وتلك الطائفة الرشيدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون منهم وألا يحرمنا فضلهم وأن يكثر سوادهم، تلك الطائفة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الذين يردون الأهواء والشبهات بصريح الكتاب والسنة بالفهم السلفي الصحيح. وليست المحن التي يعيشها الناس الآن، ولا الفتن التي تعرض لهم، ولا تبديل وتغيير كثير من أحكام الشرع بشيء من الهوى، ليس هذا الأمر وليد هذا العصر، وإنما في كل عصر. انظروا إلى عصر قال إمامه وقال حاكمه إن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن، وحاش أن يتكلم، فليس القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنه المأمون الذي ابتلى الأمة بمحنة خلق القرآن، وقال بأن القرآن الذي نقرأه إنه مخلوق لم يتكلم الله عز وجل به، فليس القرآن كلام ربنا، والله يقول حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، كلم الله عز وجل موسى تكليما، وكلم الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به كلم الله عز وجل هذا، والأفعال الدالة على أن الله يتكلم كثيرة في القرآن. نعم، وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ نادى ربك موسى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا. إن الكلام بكل تصريفاته أثبته الله عز وجل لنفسه، ويأبى المأمون إلا أن يقنع الأمة بغاية من الشراسة والقوة والابتلاء والمحنة، أن يقنع الأمة أن الله لم يتكلم، وأن يقنع الأمة أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. ويقيض الله عز وجل للحق من ينصره، ولا تزال طائفة من أمتي، وكانت الطائفة ممثلة في أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي قرر مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، لم يخش بطش المأمون، ولم يخش صياط المأمون، وإنما ثبت على الحق المبين الذي نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت المعركة بين أحمد الأعزل عن السلاح وبين المأمون صاحب الدولة، وكانت العاقبة لمن؟ كانت العاقبة للمتقين. إن أحمد دخل الفتنة وهو أحمد بن حنبل الشيباني، وخرج من الفتنة وهو إمام أهل السنة والجماعة. أين القائلون بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن المسلمين اليوم وإن وجد فيهم من يقول بهذا القول لكن على خفاء، إن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يدينون لله سبحانه وتعالى بأن القرآن كلامه عز وجل تكلم به على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود. وانتهت المحنة هذه بالمنحة التي قيض الله عز وجل لها المتوكل لينصر مذهب أحمد رحمه الله تعالى. فإذا كان خليفة قد ابتلى الناس في عقيدة كفرية، فبخليفة آخر قد رفع الله عز وجل به المحنة، ونصر الله تبارك وتعالى به الدين، ولله الحمد والمنة. وهكذا أيها الأحبة تتوالى الفتن وتتنوع أشكالها، لكن الثبات على السنة هو الذي يعصم من الفتن. إن الثبات على السنة أمر واجب، ولهذا لما اخترنا برنامجنا هذا، ولما وفقنا الله تبارك وتعالى أن نتناول فيه كتب أهل السنة والجماعة، فأقول إننا ندين الله عز وجل فضلا، وأريد وربي أن يحب إخواني السنة والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنها الطريقة التي نواجه بها الفتن. إن الفتن لن تنتهي. إننا نسمع اليوم كما سمعنا بالأمس، نسمع اليوم عن النقاب كما سمعنا بالأمس عن الختان وغير ذلك، وما ندري ماذا نسمع غدا، ما ندري ماذا نسمع غدا. إذا كان النقاب حراما، حتى ألف بعضهم فقال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وإذا كان النقاب عادة جاهلية، فإننا نخشى أن يأتي اليوم الذي يقال فيه إن البنطال سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن البنطال مراد الله في كتابه، إن التبرج أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكنني إنما نوهت بهذه المقدمة حتى أقول لكم إن العصمة من كل شبهة، وإن العصمة من كل شهوة، وإن العصمة من كل فتنة أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قلت لكم ليس التمسك بسنة النبي ولا السير على ضرب النبي وأصحابه من نافلة القول، من نافلة القول أو هو أمر مستحب لمن شاء أن يفعله، وإنما هو الواجب علينا. إن النجاة كل النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أليس الله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إننا بالسنة نعرف تلك الشبهات، إننا بالسنة نقف طائفة واحدة في ساحة هذه الأمة، يحوطنا 72 طائفة كلها على الضلال، 72 طائفة كلها على الضلال، ونقف طائفة واحدة. نقف طائفة الحق، نقف الفرقة الناجية بين هذه الفرق كلها، ومع ذلك صوتنا الأعلى، ومع ذلك حجتنا المسموعة. إنكم أيها المشاهدون سمعتم هذا وذاك، بالله عليكم أخبروني أي كلام دخل قلوبكم، أي كلام اقتنعت به عقولكم. إن أصحاب السنة تكلموا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وبغض النظر عن قضية النقاب هل هي فرض أو فضل، بغض النظر عن هذا، فإن الكلام الآن ليس هل النقاب فرض أو النقاب فضل، وإنما الكلام إن النقاب ينبغي أن يمنع، إن النقاب يدور بين التحريم وبين كونه عادة جاهلية، وهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم. إننا نطالب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، نطالب كل من له دراية بالعلم أو اطلاع عليه أن يأتي بقول ثالث، فرض فضل، أن يأتي بقول ثالث بأنه حرام، أو بأنه عادة. بقي القولان فرض وفضل، لكن أن يكون حراما، لكن أن يكون عادة جاهلية، لكن أن يكون كذلك، فلم يقل بذلك أحد من الأولين ولا من الآخرين من المنصفين، وإنما هي أهواء تتحكم ومشارب، وللأسف الشديد تنشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والثبات على السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه لعلمائنا أن يثبتوا على السنة وأن ينشروها، وأن يعلموا أن الحرب دائرة وقائمة ولن تنتهي. هل انتهت؟ لا وربي، إن الدجاجلة، إن الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيخرج في آخر الزمان، لكن فتنة الدجاجلة في كل عصر، فتنة الدجاجلة قائمة. إن الذين يموهون الباطل، وإن الذين يلبسون الحق والباطل لم ينتظرون حتى تكون فتنة الدجال في الآخرة. ولهذا أقول لكم إن ما نواجه به دجال الآخرة الذي يكون من علامات يوم القيامة هو الذي نواجه به الدجاجلة الآن: الثبات على الحق، عدم الزيغ والضلال، عدم الذبذبة. أنا لا أريد أختا مسلمة بعد ذلك تقول أنا احترت ماذا أصنع، أي الفريقين أتبع. لا يا أخته، اصنعي مثلما يكون المجاهد الأعظم والشهيد الأكبر الذي واجه الدجال. حينما واجهه قال له الدجال: وأراه ما أراه، لكنه قال: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدجال فتنته عظيمة، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، إنها فتنة عظيمة، ليست فتنة التلبيس في النصوص فقط، وإنما فتنة قد آتاه الله عز وجل من خوارق الأمور ما قد يفتن به من يفتن. يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، سبحان الله، ويقول إنه الله، من ذا الذي يرد أمره وقد أمطرت السماء بأمره وأنبتت الأرض بأمره. ولكن رجلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن شابا يقف في وجهه ويقول: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقسمه نصفين، كل قسم في ناحية، ويمشي بينه ثم يدعوه فيقوم قائما. سبحان الله، يقسمه نصفين فيكون كل قسم في ناحية، ثم يدعوه فيقوم سليما صحيحا، فيقول له: أنا الدجال؟ ما زلت تعتقد أنني الدجال؟ بالله عليكم أي رجل يثبت عند هذا؟ أي إنسان يثبت عند هذه الفتنة؟ فتنة عظيمة، رجل يشقني نصفين ثم يدعوني فأقوم سليما صحيحا كأن لم يكن بي شيء. لكن ماذا قال هذا الشاب؟ ماذا قال هذا الشاب؟ أهل السنة والجماعة لا تزيغ بهم الأهواء ولا تنحرف بهم الفتن، والله والله ما يزدادون في الفتن إلا صلابة وإلا قوة. فقام هذا الشاب، يتلألأ وجهه ويمتلئ قلبه بالحق قائلا له: والله ما ازددت فيك إلا يقينا، إنك الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لصفاء مشربه وحسن معتقده. فالتربية على السنة أحبتي في الله تربية مهمة جدا، لابد أن نكافح من أجلها، ولابد أن نجاهد أنفسنا من أجلها. ليس الدين أن أعرف بعضا من المواعظ وبعضا من أبيات الشعر وغير ذلك وفقط، وأكلم الناس بعيدا عن السنة أبدا، وإنما الدين السنة. ولهذا قال بعض السلف للآخر الحمد لله على السنة، فقال له الحمد لله على الإسلام، قال له والسنة، والسنة إن السنة سفينة نوح، نعم هي التي من ركبها نجا، ومن تخلف عنها وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قلنا له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أيها الأحبة، الحمد لله أن قلوبنا لم يتشربها شيء من الأهواء، الحمد لله أننا لم نضل الخلق، الحمد لله أننا لم نغير وجوهنا على هذه القنوات، وإنما السنة التي تربينا عليها هي السنة التي نفتي بها، هي السنة التي نعلمها. فالحمد لله على مشايخ السنة، والحمد لله على دعاة السنة، والحمد لله أن وفق الله سبحانه وتعالى رجالا قاموا بالدين، ذبوا عنه وبلغوه الناس، ولله الحمد والمنة رغم كل هذه المحن، إلا أننا نقول العاقبة المتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أيها الأحبة، ولا زال حديثنا موصولا حول هذا الكتاب المبارك، الإبداع في مضار الابتداع، في مضار الابتداع، إننا سنقف إن شاء الله غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة مهما زينوا للناس، فسيقيض الله عز وجل من ينصر الحق بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، ولازلنا نعدد الفصول مع المصنف عبر هذا الكتاب المبارك لنصل إلى الفصل السابع في بيان البدع العملية التي يعيشها الناس، ومع البدع التي تقع في العبادات. والبدع التي تقع في العبادات كثيرة جدا، في الطهارة تقع بدع، في الصلاة تقع بدع، في الصيام تقع بدع، في الحج تقع بدع. تعالوا مع مصنفنا ومؤلفنا لنطلع إن شاء الله على بعض هذه البدع التي تكون في العبادات، سائلين المولى عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشبهات والشهوات، وأن يجعلنا وإياكم دعاة حق إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا النوع من البدع أي في العبادات واسع الأرجاء، لا يدخل تحت حصر، فإن العبادات كثيرة الأنواع. طبعا العبادات كثيرة جدا وأفرادها كثيرة، وبالتالي البدع ستكون كثيرة. والطريق الجامع لها، ده ضابط بقى، خد خطا تحته. والطريق الجامع لها المحيط بشعبها أحكام مسائل العبادات على الوجه المشروع، إن احنا نعرف كيف عبد النبي ربه. إذا عرفنا كيف عبد النبي ربه، كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف زكى، كيف جاهد، علمنا أن ما خالف هديه صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ يكون بدعة، يكون بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال: ولا يعزب عنك أن الحكم على أمر بالابتداع فرع عن العلم بأنه خارج عن حدود المشروع بكتاب أو سنة أو بإجماع أو قياس. كيف نعرف أن هذا بدعة؟ نعرف أن هذا بدعة إذا علمنا أنه لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. يبقى يا أخي ببساطة جدا، أنت تريد أن تقوم إلى الصلاة، نعم، هل تعلمت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتصلي إزاي؟ هل عرفت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تصوم، عرفت كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تحج، عرفت كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تعتمر، عرفت كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلف نفسك قبل أن تؤدي عبادة أن تسأل نفسك سؤالا: كيف أداها النبي؟ إخلاص واتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، علمهم كيف تكون الصلاة، صعد النبي المنبر وصلى حتى إذا أراد السجود رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم فسجد في أصل المنبر، فلما فرغ قال: صلوا كما رأيتمون أصلي، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلب في المشاعر بين مشعر إلى مشعر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. طيب، بدع كثيرة جدا نختصرها إن شاء الله، ونقتصر على المشهور عندنا والموجود عندنا، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر أشياء كثيرة لكنها قد يعني محلت والله الحمد منها ولم يبق لها صورة عندنا. طيب، نبدأ بالصلاة. قال: فمن البدع في الصلاة الجهر بالنية. الجهر بالإيه؟ بالنية. قال في المدخل ما ملخصه: لا يجهر إمام ولا مأموم ولا فذ بالنية، فإنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم جهروا بها فكان بدعة. يعني أدخل أنا الصلاة أقول إيه؟ نويت أصلي الظهر 4 ركعات. الجهر بالنية، هل هذا الجهر بالنية سنة أم بدعة؟ الجواب بدعة. ليه؟ لأن العبادة لابد أن يقوم عليها نص من الكتاب ولا في نص، أو السنة ولا في نص، أو إجماع ولا في إجماع، أو قياس ولا في قياس. فالنية محلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. فالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأجمع أهل العلم على أن النية محلها القلب. أنت تدري الآن أنا نوي إيه؟ أنت ما تدري أنا نوي إيه؟ فالنية محلها القلب. طيب، أقول نويت أصلي كذا، ورد نوقل هذا، هذه السن، هذه كتب أهل العلم، أين هي؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ما نصوه: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنيات البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. زي النهاردة ما بيحصل، واحد يقوم النهاردة يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات أداء لله عز وجل مستقبل القبلة. إيه ده موضوع إنشاء؟ هذا ما يستقول في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر رجب وبجوار فلان وعن يسار فلان وس... إيه ده كل هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. والعبادة التوقفي، ولا ينبغي أن نستحسن، وإحنا أبطلنا في القسم الأول من هذا الكتاب إنه لا ينبغي أن نستحسن في مورد توقيفي لا نتجاوزه، لا ينبغي هذا، لا ينبغي نحن نستحسن نقول يا أخي وفيها إيه يا أخي؟ إيه يعني لما قلنا وجه صلى الظهر 4 ركعات؟ أقول لك فيها إيه؟ فيها خروج عن هدي النبي. أقول لك فيها إيه؟ فيها استدراك على الشريعة، إن النبي مات ولم يعرف هذا الفضل فعرفته أنت. عرفت فيها إيه؟ فيها أمر خطير جدا، فيها أمر خطير جدا جدا، ومعظم النار من مستصغر الشر. النهاردة احنا هنقول فيها إيه الجهر بالنية، بكرة هنقاتل أئمة الإسلام زي ابن مسعود لما خرج على هؤلاء الذين كانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون لكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر ابن مسعود عليهم قالوا: يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، هو احنا بنعمل إيه؟ احنا بنذكر وبنسبح وبنكبر، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي: والله ولقد رأيتهم يوم النهروان، يعني مع الخوارج يقاتلون. يبقى بدأت بالتجاوز في التسبيح والتحميد والتكبير وانتهت بقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لنا أبدا أن نسمح ببدعة في الصلاة. طيب، قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه 10 بدع، يعني في النية، لم ينقل عنه أحد قط، يعني عن النبي بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لفظة واحدة منها البت، بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. قال: أمال منين قال الجهر بالنية؟ أمال جه منين نويت صلى 4 ركعات؟ ده احنا في مصر مثلا يقولون احنا على المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي بيرى الجهر بالنية. تعلموا يا اخوان، استمعوا يا احبتي، منين جاء الجهر بالنية؟ من اين اتانا الجهر بالنية وانتشر هذا الانتشار؟ قال ابن القيم: وانما غر بعض المتاخرين قول الامام الشافعي رضي رحمه الله تعالى في الصلاة انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. قال إن الصلاة ليست كالصيام، لا يدخل أحد في الصلاة إلا بذكر، فقالوا شوف الإمام بيقول لا يدخل أحد في الصلاة إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، ظنوا بقى أن الذكر يكون إيه؟ التلفظ بالنية. قال ابن القيم وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، إنما أراد بالذكر إيه؟ تكبيرة الإحرام. يبقى عرفنا منين جاء الجهر بالنية، جاء الجهر بالنية اتباعا لنص الإمام الشافعي، لكن لم نفهم نص الإمام الشافعي لما قال بأن الصلاة تختلف عن الصيام إذ الصلاة ينبغي أن ندخلها بذكر، فقالوا الذكر التلفظ بالنية، ولم يقصد الشافعي بالذكر التلفظ بالنية، وإنما قصد الشافعي بالذكر إيه؟ التكبير، كما كان النبي يدخل الصلاة بالتكبير كما جاء في الصحيحين تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فندخل الصلاة قائلين إيه؟ الله أكبر. يبقى احنا دخلنا الصلاة بذكر ولا دخلنا الصلاة بذكر، إنما نويت أبدا. وكيف يستحب الشافعي؟ يا سلام، كلام جميل بقى. وكيف يستحب الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا الليث ولا الزهري ولا قتادة ولا أي أحد من الأئمة، كيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة؟ الله أكبر، لم يفعله النبي في صلاة واحدة، فضلا بقى أنه نقول ده سنة ثابتة، ولو ومن لم يتلفظ بالنية عندهم يبقى الصلاة بطلة، ما ينفعش، لازم تتلفظ بالنية. طيب، فالمطلوب شرعا من المأموم والمنفرد أن يقتصر في التكبير على ما يسمع، ما يسمع نفسه فقط، والإمام يرفع بها صوته بقدر ما يسمع المأمومون. يبقى الإمام هو اللي بيقول الله أكبر بصوت مرتفع، إنما المأمومون ما يقولوش. ولهذا إحنا عندنا أيضا من الأمور المخالفة إنه الإمام في الصلاة يقول الله أكبر، يقوم كله يقول الله أكبر، ما ينفعش. ويظهر هذا في تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة، ترى الإمام يقول الله أكبر والناس جميعا يقول الله أكبر، لا ما ينفعش. إنما الذي يظهر مين؟ الإمام. ليه؟ حتى يسمع المأمومين، فالإمام يقتدى به، إنما جعل الإمام ليتم به كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة. لكن المأموم يجهر له؟ المأموم لما يجهر؟ لا يجهر المأموم. طيب، انتهينا من هذه البدعة. وإذا كانت النية لا تجوز في الصلاة فبرضه لا تجوز في الوضوء ولا الطهارة ولا الاغتسال، يعني الطهارة بكل أصنافها. ما ينفعش واحد يقول إيه نويت الوضوء، ما ينفعش، نويت الاغتسال، ما ينفعش، ما ينفعش، لا يجوز هذا، لم يثبت النية في شيء من العبادات أبدا أبدا أبدا. حتى الحج اللي إحنا بنقول فيه لبيك اللهم لبيك وكذا، هذا إخبار عن الشعيرة وليس التلفظ بالنية، يعني ما يقول نويت الحج، لا، إنما لبيك اللهم لبيك تساوي تكبيرة الإحرام عندنا في الصلاة. طيب، ومن البدع السيئة أيضا الوسوسة، فإنها شر أنواع البدع. إيه الوسوسة؟ لا تسلط الوسوسة إلا على من استحكم عليه الجهل واستولى عليه الخبل وصار لتمييز له. الوسوسة ودي مرض عصري، الوسوسة في الطهارة، الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في كل شيء. الوسوسة في الطهارة، يجي الواحد يتوضى يغسل يدين وبعدين يتمضمض ويستنشق يقول لا أنا ما غسلتش اليدين، يرجع تاني يغسل يدين، وبعدين يتمضمض ويستنشق لا ما غسلتش اليدين، يرجع تاني يغسل اليدين، وهكذا. ولهذا تراه مبللا كالفرخ الصغير أمام صنبور المياه، تراه جالسا نصف ساعة يتوضى وبعدين لم يتوضى، وإذا دخل الصلاة قال أنا ما توضأت، نسيت اليدين، نسيت الوجه، وإذا دخل الصلاة قال الله أكبر، وبعدين الله أكبر، الله أكبر، يأتيه الشيطان أنت نسيت التكبير، الله أكبر، الله أكبر، طرق صلاته كلها الله أكبر، الله أكبر، الله. اقرأ الفاتحة بقى، اقرأ الفاتحة، لا أبدا، ولو قرأ الفاتحة يبقى عنده، طب نسيت آية، نسيت كذا، وهكذا مبتلى هذا الموسوس والعياذ بالله، مبتلى، مبتلى. ولهذا فإنه لا تمييز له، شأنه شأن المخبول الذي لا يميز، هذا مرض عظيم يا أخوان. ولهذا لا ينبغي أن نقف، أن نقف عند وسوسة الشيطان لا في الطهارة ولا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد لما شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني مثلا بطنه كده زغولت، يا ترى خرج ريح ولا ما خرج ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا تيقن يعني، إذا تيقن. إنما ها شك أو كذا اطرح الشك في الصلاة. كذلك إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، صلى ثلاثا ولا صلى أربعا، يعمل إيه؟ خلاص إن ترجح عنده شيء، غلب على ظنه شيء يبني عليه، غلب على ظنهم أربعة خلاص اعتبر أنهم أربعة واسجد لسه بعد السلام. طيب ما غلب على ظني، شككت وليس عندي شيء أرجح به، يا ثلاثة يا أربعة، خلاص اطرح الشك وابني على اليقين، اليقين هما ثلاثة، أضف ركعة رابعة تتم لك صلاتك بإذن الله تبارك وتعالى. فراهن من الوسوسة مرض عظيم جدا، وأعظم الوسوسة ما يتعلق بالذات الإلهية. يأتي الشيطان بقى يقول لك من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول لك من خلق الله. ولهذا أكثر الموسوسين يوسوستهم في الطهارة، يوسوستهم فين؟ في الذات الإلهية، الله إزاي، كيفيته إزاي، وكل هذا تنقطع الأوهام و في إدراك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولا يجوز لطبيب نفساني يأتيه مريض يقول له والله صنع عنده وسوسة في الطهارة، يقول له خلاص سيب الصلاة. طب بقول لك إيه من العلاج، خد الدواء ده واقطع الصلاة 40 يوم. قال له هتطلعه من الإسلام، هتطلعه من الإسلام يقطع الصلاة 40 يوم؟ ده هو يستعين بالصلاة على وسوسة الشيطان. والله يا دكتور علاجك هذا قد لا ينفع في الوسوسة، إنما ينفع ذكر الله عز وجل، لأن الشيطان يوسوس إلى الإنسان ولا يستطيع الإنسان أن يواجهه إلا بالاستعاذة. إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. فينبغي للإنسان أن يدفع هذه الوسوسة حتى يعني بلغت مع الناس مبلغا عظيما. بعض الناس يبقى واقف، إذا مر كلب، طبعا دي مشكلة بقى، إذا مر كلب وجاء خيال الكلب على ثيابه يوم يخلع الثياب ويغسلها تاني، وإذا نشر الثياب على حبل يا ويله بقى، نشر الثياب على حبل لعله جاء كذا، لعله حصل كذا، لعله كذا، لعله كذا، الله المستعان. وإذا كان بقى متزوج وأتى أهله ويريد الاغتسال فهذه حلبة أخرى يحتاج فيها إلى أن ينزل حمام سباحة بقى عشان يرفع الجنابة، ده محتاج بحر. والله بعض الناس نزل البحر واغتسل مرارا ومع ذلك بيسأل أنا اغتسلت ولا لا. ودعونا نتكلم عن أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، يقول بأن رجلا قال له، بيسأل أبا الوفاء، أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا، أنا بنزل الماء أنزل النار أو أنزل كذا، أنغمس مرارا كثيرة وبعدين بشك أنا اغتسلت ولا لا. مش بقى بيغتسل بالحنفية، ده مشكلة الحنفية، ده عاوز خط لوحده، عايز بلدية. طيب فما ترى في ذلك؟ بيسأل أبا عقيل فقال له، شو بقى الجواب العظيم، الجواب البليغ، قال له اذهب فقد سقطت عنك الصلاة، مالكش صلاة يلا روح. قال وكيف، ازاي امام يفتي ان الرجل ده معلهوش صلاة؟ قال كيف يعني معليه صلاة ازاي؟ كيف؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى ايه؟ حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون، فهو مجنون. وابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأفان ذكر من أحوال الموسوسين أشياء كثيرة جدا يعني يعجب لها الإنسان. يضع الواحد عنده في دورة المياه أجهزة، عارفين أنتوا الصلاة الرياضية، لما تدخل الصلاة الرياضية تلاقي واحد عمال جهاز مش عارف لليدين وجهاز للرجلين وجهاز مش عارف الرأس وجهاز للعنق وجهاز لتنمية علاقات عضلات الفخذ. برضو تروح عند الموسوس في الحمام تلاقي حبال متعلقة وتلاقي جنازير وتلاقي بكر وتلاقي مش عارف ايه. ليه؟ اذا خلص وانا يعني انتهى من بوله يوم يتعلق في الحبل ويشد نفسه عشان لو في نقطة تنزل. ما احنا النهاردة مبتلون بداء النقطة، النهاردة ناس تسأل يا شيخ نسأل حكم النقطة، حكم ما بنروحش مسجد النهاردة لما حكم النقطة، تيجي على القناة حكم النقطة، نقطة ايه يا ابني؟ نقطة ايه؟ نقطة الماء اللي بتنزل، انا بتوضى كل حاجة واحس بنقطة نقطة نقطة. هذا كله هذه نقطة من الشيطان، هذه نقطة من الشيطان لا تلتفت اليها ولا توسوس. طيب ايضا من البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب الإصرار، كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الافتتاح أو التسبيح في الركوع والسجود أو بالتشهد أو بالفتح. الجهر بأذكار الصلاة وبالذكر الوردي في الصلاة هذا من البدع المكروهة، لا يجوز. الإنسان يسمع نفسه فقط ولا يسمع الآخرين، لكن بعض الناس تعرف هو بيدعو بإيه وبيسبح إزاي وبيقرأ فتح كذا ويرفع صوته، وهذا لا شك أنه يحدث إيه التشويش على المصلين، فلا يجوز رفع الصوت أثناء الصلاة أبدا بأي شيء من الأذكار. طيب، ومن البدع المكروهة ختم الصلاة على الهيئة المعروفة من رفع الصوت به وفي المسجد والاجتماع له على الطريقة الموجودة، إنما رفع الصلاة ببعض الأذكار ما فيها إشكال، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالذكر، يعني النبي كان يسمع الله أكبر أستغفر الله، لكن باب العادة أو بالطريق المعهودة عندنا ينتهي الناس من الصلاة فإذا بالإمام بايه والمأمون في صوت واحد صوت عالي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول لهم سبحوا 33 سبحان الله 33 الحمد لله يوم يحمد 33 الله أكبر يوم كبير 33، ثم ينتهي فيقول ما أدري، يقول بحرمة النبي وبسر الفاتح الله ويدعو، كل هذا من الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا 33 احمدوا 33، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي عقب الصلاة، يوم الإمام يرفع يديه بالدعاء والمأمون يؤمنون، هذا لم يرد، ولا عندنا سر نبي ولا سر الفتحة، ما عندناش أسرار خالص في الشريعة أبدا، إنما عندنا اتباع. ما في سر النبي يا شيخ، قول يا أخي بارك الله فيك وهداك الله، ايه بقى سر النبي؟ ما فيش مأموم يسأل إمام إمامه يوما ايه سر النبي اللي انت بتقوله لنا في دبر كل صلاة وبسر النبي وبسر الفاتحة، نريد أن نعرف سر النبي، إن النبي مات ولم يعرف سر، نريد أن نعرف سر الفاتحة، إن عالما على ظهر الأرض لم يعرف سر الفاتحة، لم يعرف سر الفاتحة، ايه سر الفاتحة ديت؟ سرها ايه يعني؟ إنما الفاتحة آيات علمنا معناها بفضل الله سبحانه وتعالى وفسرها المفسرون منذ قديم الزمان، فسر القرآن عرفنا ما في القرآن من أنواع الهداية، ما في هداية سرية أبدا، ما عندنا شيء من الأسرار لا في الفاتحة ولا في النبي، إنما إذا قصدت أنني أنتفع بالنبي يعني أن النبي بركته الجسدية والشخصية تصلني أنا الآن، لا بركة سنتي لكن بركته ديت لا أبدا، أو أن الفتحة فيها سر مثلا يوم يعني يغير الأوضاع لا أبدا يا أخي. فالإنسان بعد الصلاة يقول الأذكار لا على جهة جماعية ولو رفع صوته بها شيئا فلا إشكال، فلقد جاء ذلك في الصحيحين. طيب، ومن الأشياء التي كان يجهرون بها وذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى ما أحدث في صلاة التراويح، كان زمان بقى واحنا بنصلي التراويح، زمان بقى التراويح الزمنيه الحمد لله قبل انتشار السنه وقبل الحمد لله ائمه السنه بفضل الله تبارك وتعالى الذين نشروا السنه في ربوع مصرنا وفي ربوع العالم كله، وعرف الناس الحق من الباطل، فاللهم اجزي دعاه السنه خير الجزاء على ما بصروا الامه، والله لولاهم لكان الناس كالبهائم. كانوا زمان نصلي التراويح ازاي؟ يعني تقرا الايه ولا نص ايه وتركع، وبعدين بعد كل ركعتين تصلي الركعتين في دقيقة وتقول بقى أذكارا بعد الركعتين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قل هو الله أحد الله صمد، وهكذا ترابية احنا ولا ايه حضرة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وسنة الصحابة والتابعين الإطالة، لقد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كان أحد يقول ذكرا خاصا بعد ركعتي التراويح. طيب، قال أيضا ومن البدع الموجودة أيضا في الناس احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب، يقرؤون بأصوات مرتفعة بتلقين الإمام، فإن إحياءها بذلك على هيئة المعروفة لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة، حتى ولو قلنا بأنه بعض الأحاديث حسن أو كذا في فضلها، لكن لم يثبت دليل بالتنصيص على كونها تختص بعبادة معينة، ما في صلاة خاصة بليلة النصف من شعبان، ولا في دعاء خاص بليلة النصف من شعبان. كل هذا لم يرد، كل هذا لم يرد. نعم. طيب كذلك صلاة الرغائب اللي هي صلاة رجب برضو أول جمعة من رجب وكذا، كل هذا أيضا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع إيه؟ في اتباع من سلف. كل هذه العبادات لا ينبغي أن نستحسنها بعقولنا أبدا يا إخواني، بل ينبغي أن نقف عند النص. زي ما قلنا، إزاي تتطهر، إزاي تصلي، إزاي تعبد ربك سبحانه وتعالى، إزاي تصوم، كل هذا ينبغي أن نقف عنده على الحد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو أنا أضيف يعني قائلا، من البدع اللي هي الوردة في الطهارة والصلاة، وإحنا في الطهارة في الوضوء كنا نسمع زمان وإحنا بنتوضأ يوم واحد يقول زمزم يا عم الشيخ زمزم. طب إيه يعني زمزم؟ يعني الله رزقنا عن وضوء من زمزم. طيب قول زمزم وقول حرما في الصلاة، حرما. بعض الناس وهو في الحرم وقد توضأ من زمزم برضو يقول له زمزم. طب ما احنا بنتوضأ من زمزم برضو زمزم، طب ما احنا في الحرم برضو حرما. لا يفقهون ما فيها. زمزم غابت عن النبي أن يقولها لأصحابه زمزم، حرما غابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا صلى ولم يحسن الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. عاد المرة الثانية نفس المسألة وجاء سلم على النبي، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات ما قال النبي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى حرما ارجع صلي فإنك لم تصل، حرما ارجع صلي فإنك لم تصل، ما قال النبي حرم. هتلنا دليلا واحدا على أن النبي قال لأحد من أصحابه حرما. أظن لا يمكن تقول أبدا دليل، لا يمكن. هجيبه منين ده بقى؟ لا هتجده في مصنف النبي شيبة ولا في مسند الحميدي ولا حاجة خالص، مهما بحثت لن تجد لا حديثا ضعيفا ولا موضوعا ولا صحيحا، ما في حاجة اسمها حرم، إنما هو اختراع عقلي. وأنا لا أريد أن واحد يقول فإيه يا عم الشيخ يعني حرما، يعني ده دعاء يا أخي، فإيه زمزم، ضيقت بقى على الناس. لا يا أخي، إحنا ما ضيقنا على الناس، الشريعة عظيمة والحمد لله. وبدلا من أن تقول حرما وزمزم، تعلم ذكرا ورد عن النبي في الصلاة يا أخي وقوله. أنا لو أجلسك أمامي الآن لتخبرني بالأذكار الوردة عن النبي في الصلاة أو بعد الصلاة لن تخبرني إلا بالقليل النادر. بدل ما تتعلم حرما وزمزم، تعلم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو من البدع، كنا زمان برضو والإمام بيقرأ الفاتحة، أول ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين نقول استعنا بالله، استعنا بالله عليكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير، نقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. طيب ولا الضالين نقول بقى آمين ولوالدي وللمسلمين. طيب أنت إذا قرأ الإمام الواجب عليك إيه؟ تنصت. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا تنصت. النبي قال ما لي أنازع في القرآن، لا تقرأوا معي، انصت يا أخي، انصت يا أخي. إنما الإمام يا كريم المسلمين كل ما تقول استعنا بالله، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برضو من الحاجات اللي هي المخالفات الإشارة بالسبابتين في أثناء التشهد. تلاقي الواحد قاعد على التشهد، في التشهد يوم يعمل إيديه كده وبعدين رافع الصبعين كده ويقعد طول ما هو بيتشهد يعمل كده. إيه يا ابن إيه إيه ده يعني إيه ده بقى؟ ده إيه حكمه؟ إيه ده ورد فين ده؟ لم يرد. إنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين إصبعيه هكذا الوسطى والإبهام، ويحرك السبابة بانحناء هكذا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع الدعاء يدعو بها، ده الإشارة. إنما ديت على الركبة، دي ما تتحركش خالص، ودي هكذا مع مواضع الدعاء. إنما تعمل كده إيه ده بقى؟ دليل ذلك إيه؟ اوعى تقول اهو صبعي بيتحرك، لا، على هدي من تحرك صبع اصبعك؟ على هدي من؟ فليكن حركة الاصبع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو من المخالفات الإقعاء في الصلاة، تيجي تسجد تقوم تعمل يدك كلها على الأرض كده حتى المرفق يبقى على الايه؟ على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الإقعاء، عن إقعاء كإقعاء الكلب. الواحد يكون كده لا ينفعش، ولا ينبسط انبساط الكلب، ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب ابدا، وانما الواحد يرفع الايه؟ يرفع المرفقين، وكون اليدين هما اللي على الارض. برضو مسابقة الإمام هذه من المخالفات في الصلاة. بعض الناس مبرمج نفسه لو جاله إمام غير الإمام اللي هو عامل البرمجة معاه لازم يختلف. هو مبرمج نفسه الإمام سمع الله لمن حمده أول ما يقول ربنا لك الحمد يقوم تلاقي نفسه تلقائيا نازل على طول. لو رزق بقى بإمام يطمن شوية هتلاقي نازل لوحده قبل الإمام، ما ينفعش. أو بين السجدتين تلاقي نازل لوحده قبل الإمام، لا، إنما جعل الإمام ليتم إيه به. إذا ركع فا 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 فاركعوا وراه على طول، إذا سجد فا فا فاسجدوا. نعم، يبقى الاتباع بس. طيب، برضو من المخالفات في الصلاة إسدال اليدين. تلاقي مثلا واقف حاطط دي جنبه مش حاططها على الصدر، سنة النبي على الصدر كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، هو حاططها جنبه. سنتك يا عم؟ يقول أنا تبع الإمام مالك. طب الإمام مالك كان بيحط إيده على الصدر ولا كان بيحط إيده جنبه؟ لا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا أحد خالص. فطرى متعصبة المذاهب كده، اللي يحط إيده جنبه واللي يحط إيده على قلبه، هو فين على قلبه؟ هنا حط إيده كده عامل كده ايه، يقولك على قلبي، اصل قلبي ده موضع الخشوع، فده حاط ايده على، وتلاقي حاط ايده على السره او تحت السره، كل هذا لم يرد لا تحت السره ولا على القلب ولا جنبك، انما الوضع على الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه صلى الله عليه وسلم. يبقى وضع يدين على الصدر، انما ايديك جنبك لا، يقولك ده مالكي. وكان زمان متعصبه المذاهب، المالكي ما يصليش ورا الشافعي والحنفي ما يصليش ورا الشافعي، كانوا بيتعصبوا. طيب يقولك احنا دلوقتي ندخل المسجد، انا مش انا مالكي ومش عارف الامام ده مالكي ولا شافعي، يعني ينفع الصلاه ولا وراه ولا لا، فيعملوا ايه؟ فقال خلاص احنا عايزين يبقى المالكيه لهم شعار، فاللي بيسدل يديه يبقى ده ايه مالكي، عشان لما يدخل الواحد يعرف ان الامام كان مالكيا وان الله وان اليه راجعوا. برضو من البدع اللي هي في الصلاه ومن المخالفات مد الصوت باكبر، يقول الله اكبر اكبر، مش خلاف اكبر، أكبر هذه صفة لله نصف الله بأنه أكبر، لكن أكبر جمع كبر وهو الطبل، ينفع كده؟ ما ينفعش. برضو من البدع المخالفة اللي احنا اعتدناها، انتبهوا يا أخواني، إن أنا أشاور باليدين عند السلام. يبقى الواحد حاطط ايديه كده على ركبتين على الفخذين وبعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يوم يهز راسه مع ايه؟ مع دي ايه بقى السلام عليكم دي ديت وردت فين ديت؟ الإشارة بهذا ورد فين؟ بل ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى الصحابة عن هذا الفعل. برضو بعض الناس مثلا تلاقيه وبيقول ربنا ولك الحمد، تلاقيه مثلا رافع بصره ربنا ولك الحمد والشكر يا رب ويعمل كده، هذا كله لم يرد، رفع اليدين بهذه الصورة لم يرد والشكر لم يرد، إنما الوارد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ثم ذكر رحمه الله تعالى البدع الواردة في الصيام، قال ومنها من البدع الواردة في الصوم رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته لما نشوف هلال رمضان، واستقباله بالدعاء كما يقول الناس هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، وذلك بيحصل كده أول ما نشوف هلال رمضان نقول إيه، وده بس في رمضان بس، هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير، أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. برضو من البدع في رمضان اللي هو الطواف بقى في إيه في البلد أول ليلة من رمضان وغير ذلك. برضو من البدع صيام يوم الشك، نيجي يوم 30 شعبان مثلا نقول والله احنا نصوم اليوم ده ليه؟ أصل احتمال يكون من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غمي عليكم، إذا غم عليكم من هلال أو كذا، قال صوموا رؤيتي وافطروا لرؤيتي، احنا مقيدون بالرؤية. طيب ما فيش رؤية لم نرى الهلال، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، لكن صيام يوم الشك ده غير وارد، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. طيب برضو في بدع برضو في الصيام ومخالفات في الصيام نذكرها لإحبتنا زيادة، الاعتماد على الحساب الفلكي، إن إحنا نيجي نقول حسب التقويم يبقى رمضان يوم كذا، حسب التقويم يبقى العيد يوم كذا، وهذا يصادم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي أبدا، لأن الاعتماد عليه إحالة على ما لا يعرفه إلا خواص الأمة، والنبي خاطب الأمة كلها: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. برضو من المخالفات الغلو بإحداث الزينة في رمضان. الشوارع عادي، لكن إذا جاء رمضان الفوانيس والأنوار على البيوت وكذا، والأبيض والأسود والأزرق، كل هذا خلاف السنة. إنما نحن نستقبل رمضان بإيه؟ بالعبادات، بالطاعات. نستقبل رمضان بالدعاء أن يوفقنا الله عز وجل لقيامه وإدراك ليلة القدر والاعتكاف والإنفاق وتلاوة القرآن. إنما إيه الأوراق المعلاة وإيه الصور وإيه ده كله؟ فانوس رمضان حتى صار عادة. ولهذا بعض القنوات حتى تقوم تيجي أما يجي رمضان يجيب لك حتى فانوس إيه؟ فانوس رمضان. مش حاجة اسمها فانوس رمضان، هذا فانوس البدعة، ما في حاجة اسمها فانوس رمضان. ولهذا أذكر وإحنا في السعودية كان إخواننا المصريين يقول لك إيه، يقول لك الجماعة السعوديين دول ما بيشعروناش برمضان، يدخل رمضان زي الواحد الميت، لا بنشوف مثلا حاجة متعلقة ولا زينات ولا كذا. الناس ما بتحبش رمضان، ما بيحبوش رمضان، وكأن محبة رمضان أصبحت إيه، أصبحت فانوس رمضان والزين، زي محبة النبي الآن أصبحت الاحتفال له بإحداث حلوى المولد الحمراء والبيضاء، دي احتفال بإيه؟ بمولد النبي. اللي ما يشتريش حلوى حمراء في مولد النبي يبقى ما بيحبش النبي. برضو اللي ما يعلقش فانوس ويحط فانوس في رمضان يبقى غير مستبشر برمضان. برضو من الاعتقادات اللي يعني الباطلة عند الناس في رمضان صيام الحائض. المرأة مثلا تحيض بعد العصر، تقول لك لا إيه أنا ما افطرش أبدا. ليه يا أختي؟ تقول لك لا، النبي قال إني صوم الحائض بلعنة وفطرها بلعنتين. يعني إذا الحائض صامت تبقى ملعونة لعنة واحدة، وإذا أفطرت تبقى ملعونة لعنتين. طبعا هي تختار إيه؟ اللعنة الواحدة، تختار أن تلعن لعنة واحدة. طبعا ده خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صيام الحائض، الحائض متى نزل منها الدم بطل الصيام. برضو اعتقاد بعض الناس ان رمضان ده مبرر لسوء الخلق، تلاقيه على طابور العيش، تلاقيه في موقف السيارات، تلاقيه في اي مكان يسب ويشتم ويلعن. يوم واحد جنبه يقول معلش يا جماعه اعذروه، معذروه اصله صايم، اصله صايم يبقى يشتم، اصله صايم يبقى يسوء خلقه، اصله صايم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان سابه احد كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره او قتله فليقل اني امرؤ صائم. اخر بقى يوم في رمضان خلاص، يوم الناس يجوا بعد صلاه العصر يشعلون النيران ويضعون الملح وتراهم يصفقون ويطبلون قائلين يا بركه رمضان ما تطلعش من الدار، يا بركه رمضان ويسقفوا ويطبلوا يا بركه رمضان ما تطلعش من الدار. بركه رمضان ايه هي؟ سموا لنا بركه رمضان. بركه رمضان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة رمضان في الطاعات اللي انت عملتها في رمضان، بركة رمضان في الأجر اللي انت حصلته من رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ثم ختم المؤلف الحج وبدع الحج وما فيه أيضا، فالحج عبادة جليلة، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. الحقيقة هو لم يذكر من البدع المشهورة عندنا إلا افتتان العامة بجبل عرفات في زمننا، يروح يحج إذا رجع ولم يقف على جبل عرفة يبقى حج باطل، ما ينفعش، لازم يطلع على جبل عرفة، ولازم يصور على جبل عرفة، ولازم يصلي ركعتين على جبل عرفة. السؤال الذي نسأله الأمة في مشارق الأرض ومغاربها: هل صعد النبي الجبل؟ أجيبونا: لا والله. هل صلى النبي ركعتين على الجبل؟ لا والله. فعلام تقتتلون على الصعود على الجبل والصلاة على الجبال؟ شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما تفعلون هذا؟ كله مخالف. ونستطيع أيضا أن نقول بأن هناك بدع كثيرة في الحج، منها الحرص على لقب الحج. واحد يروح يحج ويجي، قال وقلت له يا أستاذ فلان، قال وقلت له يا سعادة الباشا، لا وما أنا مدافع 50,000 جنيه ليه؟ عشان تقول الحج فلان، اوعى، لازم الحج فلان، كأننا ندفع دافع الفلوس دي كلها وأتحمل المشاق وترجع تقول لي يا أستاذ يا عم فلان إزاي كلامت. طيب برضو من البدع التمسح بالكعبة وتقبيل جميع الأركان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الكعبة إلا الحجر الأسود، ونحن لا نقبل الحجر الأسود اعتقادا فيه في جلب نفع أو دفع ضر أبدا، وإنما نقبله اتباعا لرسول الله وامتثالا لهدي رسول الله. لهذا جاء في الصحيحين أن عمر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. طيب، برضو الأدعية المخصوصة، تلاقي الواحد بيطوف دعاء الشوط الأول كذا وكذا، دعاء الشوط الثاني، والناس يقرون أدعية لا يعلمون معناها، حتى بعضهم يقول إيه بقى: سبحان الذي سخر لنا هذا، يقول وراء سبحان الذي سخر لنا هذا. إيه أنت راكب إيه؟ راكب أنت هذا دعاء الركوب يا ابني، مش دعاء إلا. وزي ما سمعنا من شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان حتى يقول إيه، يقول الواحد: ربنا أتينا في الدنيا حسنة تو وفي الآخرة حسنة تو، والناس وراه. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين: كأنه قط ينونو، يعني واحد قط عمال ينونو، إيه حسنة تو، ربنا أتينا في الدنيا حسنة تو وفي الآخرة حسنة تو. إيه طيب حتى أذكرون من نوادر هذا أن واحد ضاع شبشب، شبشب يا جماعة، يقولوا شبشب يا جماعة، شبشب راح، يقولوا شبشب راح، يظنوه كله مع الأذكار. وإن الله وإن إليه راجعون. برضو إسراع النساء الخطى وهو الرمل في الطواف أو في السعي، هذا لا يشرع للمرأة وإنما يشرع هذا للرجال. برضو بعض الناس يعتقدون أن الشوط في السعي بين الصفا والمروة رايح جاي، فيطوب بين الصفا والمروة كم شوط؟ 14 شوطا رايح جاي شوط، تلاقيه متبهدل هبطان. ايه عم يقول والله انا خلصت 10. لا، الشوط واحد، من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط، تبدا بالصفا وتنتهي بالمروه كما بدا الله عز وجل. برضو من المخالفات ان النساء المراه تيجي تقص شعرها وتاخذ من شعرها امام الناس، اذا جاءت عند المروه تقوم تطلع ايه، تقوم تطلع الضفيره وتاخذه، لا يجوز، وإنما إذا عادت إلى بيتها أو إلى الفندق. وبرضو من البدع أن بعض الرجال يعمل إيه؟ يجي أصقص شطرة، يأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا، لا، احلقه كله أو قصره كله، إنما الأخذ من بعض أجزائها لا يصح على الصحيح. وأخيرا فمن البدع المشهورة أيضا عند الرمي، بعض الناس يستصغر الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي أمر ابن عباس كما جاء بسند صحيح قال: ألقط لي حصى، فالتقط ابن عباس حصى صغير، فقال النبي وقد وضع هذه الحصى في يدي، قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النهاردة الناس مش بتقتصر بقى على حبة الحمص هذه، لا، عايز يشفي غليله بقى في الشيطان، ما هو يهيئ له انه بيرجم الايه، الشيطان. لا يا اخواني، احنا ما نرجم الشيطان، نحن نرجم في هذا المكان امتثالا. لهذا قال النبي انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. يقوم بقى هو ايه، يستصغر ان هو يرمي بحجر قد كده، تراه خالعا حذاءه، ياخذ الحذاء ويرمي، الله اكبر، خذ ايها الشيطان. حتى بعضهم على فاحتضن العمود وصار يضربه بالحذاء، وصار يضربه بالحذاء كأنه يدمي رأس الشيطان، وينسى المسكين أن الشيطان يتلاعب به ويضحك عليه. هذه باختصار بدع في العبادات من طهارة وصلاة وصوم وحج وغير هذه البدع كثير، ولكن تركناها لضيق الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا السنة وأن يجعلنا من دعاة السنة، فإن دعاة السنة هم بإذن الله تبارك وتعالى الذين يذبون عن الشريعة، والذين يقفون في ساحات الوغى لا يشغلهم هوى أهل الأهواء ولا فتن ينشرها أهل الزيغ والضلال، وإنما يقفون صامدين. وقفوا كما وقف أبو بكر في الردة، وقفوا كما وقف أحمد في المحنة، وقفوا كما وقف شيخ الإسلام، وقفوا كما وقف محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله أن يجعلنا على ضربهم، أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان. الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.